أعوذ بالله من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازال كلامنا في صلاة الآيات، ووصل بنا الكلام إلى قوله قدس سره وضابطه. وضابطه بحسب ما ذكر في سياق العبارة، يعني وضابط كل مخوف سماوي. قال وضابط هذا الكل، كل المخوف السماوي، ما أخاف معظم الناس. وهذا واضح، معظم الناس احتراز عمن، خصوصا النساء وما شاكل من الأطفال، أنه قد يكون هناك خوف شخصي لا خوف نوعي. دائما هم يميزون بين الخوف الشخصي والخوف النوعي. بعبارته ما أخاف معظم الناس، يعني يريد الخوف النوعي لا الخوف الشخصي، لأن كثير من الناس قد لا يخاف، إلا أن بعض الناس اللي عندهم قلوب ضعيفة قد تخاف. نقول هذا لا يجب عليه لأنه لم يخف النوع من الناس. ما أخاف معظم الناس، ونسبة الأخاويف إلى السماء إما وإما وإما. يريد الشهيد الثاني أن يبين مسألة هنا. قال إن قلت أن الشهيد الأول قال وكل مخوف سماوي، لماذا يعبر بالسماوي والحال أنه قد يكون هناك مخوف ليس بسماوي كالرياح؟ البعض يقول أن الريح ليست الريح من المخوفات السماوية، فلماذا عبر كل مخوف سماوي والحال أنه يوجد بعض المخوفات ليست سماوية؟ قال الجواب، عليكم السلام ورحمة الله، قال يمكن أن يقال ويمكن أن يقال ويمكن أن يقال أنه عبر بالسماوي إما باعتبار كون البعض سماوي والبعض الآخر غير سماوي، فمن باب التغليب فعبر بالمخوف السماوي وإن كان البعض الآخر ليس بسماوي. هذا الإمكان الأول، الاحتمال الأول. مساكم الله بالخير، أخذ لساننا، صبحكم الله بالخير. أو أراد بالسماء مطلق العلو. إذا أراد بالسماء مطلق العلو، فكل ما يعلو الإنسان فوق رأسه فيسمى بالمخوف السماوي، فيتأتي أيضا يدخل هنا الريح وما شاكل. الزلزال هو، أنا التفت إلى هذه المسألة، قلت أن كل مخوف سماوي جعلها في عرض الزلزال لأنه ذكرها. شوف التعبير، التعبير الكسوفان والزلزلة والريح السوداء وكل مخوف سماوي. يعني الزلزال عندما ذكره قال، يعني ترقى، قال وكل مخوف سماوي. ثم قال وثالثا أو المنسوبة إلى خالق السماء ونحوه. يعني كيف؟ يعني لماذا عبر مخوف سماوي؟ قال أنا عبرت مخوف سماوي لا أريد السماء بما هي سماء، مخوف سماوي يعني مخوف إلهي، بما أن الله عز وجل هو خالق السماء فاطر السماء وما شاكل، فنعبر بالمخوف السماوي يعني بالمخوف الإلهي. فقال هكذا أو المنسوبة إلى خالق السماء ونحوه. ونحوه يعني ماذا؟ يعني جاعل السماء فاطر السماء وما شاكل مالك السماء، يعبر عن الباري عز وجل بهذه الصفات. قال لإطلاق نسبته، أي نسبة السماوي إلى الله تعالى كثيرا. عندما نقول فاطر السماء خالق السماء وما شاكل، فماذا؟ فنقول ساعتئذ كل مخوف سماوي، يعني كل مخوف من الباري، كل مخوف إلهي. فقال والأمر سهل بالآخرة، يعني كل مخوف سماوي إما على احتمال الأول أو الثاني أو الثالث، فالمعنى واضح. ما هو وجه وجوبها؟ يعني متى تجب صلاة الآيات لهذه المخوفات السماوية؟ قال: ووجه وجوبها للجميع، لأي جميع؟ يعني سواء للريح السوداء أو الصفراء أو مطلق مخوف سماوي، مو عم يتكلم هون عن الكسوف والخسوف ولا عم يتكلم عن الزلزال. التفت، أحسنت، جميع المخوفات، لأنه التفت، لأن الزلزال حتى ولو لم يلزم منه الخوف فتجب الصلاة له، هنا التفت. كذلك الكسوف والخسوف حتى ولو لم يلزم منه الخوف، هذا التزم أنه إذا سبب الزلزال أو الخسوف أو الكسوف خوف يتجب الصلاة، لم قالوا الإطلاق هناك، الزلزال والخسوف والكسوف مطلقا تجب الصلاة لها، أما الأمور الأخرى قالوا لا، أخذ فيها التخويف، إن خاف معظم الناس فنقول ساعة إذن تجب الصلاة وإلا فلا. الآن السؤال هنا، البحث، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن كل مخوف سماوي تجب له الصلاة؟ قال: والدليل على ذلك صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام المفيدة للكل. ما هي هذه الرواية؟ قال عليه السلام: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلي له صلاة الكسوف حتى يسكن. هذه الرواية قال ضال بشكل واضح وصريح أن كل ما يخوف نوع الإنسان فتجب له الصلاة حتى يسكن. حتى يسكن يأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. هذا التعبير لماذا؟ هذا التعبير لأنه بحث فيما بينهم أن صلاة الآيات للكسوف وللخسوف وللزلزلة متى تبدأ ومتى ينتهي وقتها، صح؟ فقالوا البدء عند ماذا؟ عند بدء الخسوف والكسوف، واختلفوا في الانتهاء، فمنهم من قال عليكم السلام، فمنهم من قال أن الانتهاء يعني وقت صلاة الخسوف والكسوف عند البدو في الانجلاء، ومنهم من قال عند تمام الانجلاء. والزلزلة قالوا ما دام العمر. نأتي الآن، طيب كل مخوف سماوي متى ينتهي وقته؟ طيب هاتلش آل حتى يسكن. شوف الإمام عليه السلام يعني يريد الإمام عليه السلام أن يحدد لك منتهى الوقت. شوف النكتة فيها. فلذلك نقول الريح إذا هبت وكانت مخوفة لمعظم الناس فيبدأ ماذا؟ وجبت صلاة الآيات. تسأل خب أن متى ينتهي وقتها؟ نقول عند انتهائها، يعني عندما تسكن. فلذلك عبر في الرواية كذلك. جاي صبحكم، شوف مساكم الله بالخير يا علي. نعم على كل جيد. على أتى شيء إلى الذهن ممكن نذكره فيما بعد. تفضل.
ممكن أنا راجع كل مخاوف السماوي.
نعم.
إلى بعض المتأخر من السيد السيستاني أنه يرى أن صلاة الزلزال ليست علامة لصلاة الآيات، فعلى أحد استحبان تؤثر. ممكن هو قال ناظر مثلا في المتقدم النظر إلى أنه فقط الأمور السماوية كالكسوفين والرياح وكذا.
بناء على هذا الكلام كان قلت الشيخ مصطفى، فيشترط في الكسوف والخسوف أن يكون مخوف لمعظم الناس حتى يصلى له.
آية سماوية، مو منطبقة على الآية،
يعني حتى ولو لم تكن مخوفة.
نعم، قد تكون.
هذا الكلام ساعة إذن نقول وكل مخوف سماوي، يعني ماذا؟ تشمل الخسوف والكسوف أم لا؟ أنا سؤال لك.
لا، ليس مخوف، كل آية موجودة من السماء تأتي لها ظاهرة غير طبيعية.
خب غيرنا العبارة، خرجنا عن المطلب.
لا، أقول ما يمكن أن نفهم من هذا الأمر الرواية مثلا.
من الرواية، شوف الرواية شيخنا، كل أخاويف السماء. أخاويف؟ أخاويف أخاويف مش آيات. أنا التفت إلى قولكم، لو قال كل آيات السماء نعم تشاش ممكن أن نتأمل. أخاويف جمع ماذا؟ خوف، بل قلنا جمع الجمع، فأخاويف السماء. فقلنا غالبا الآن خصوصا في الكسوف والخسوف الجزئي يحصل خوف؟ لا، بل تخرج الناس لتنظر وتتمتع بنظرها إلى الخسوف والكسوف بناء على عدم حصول الخوف. إذا رهن ذلك بالخوف لا تجب الصلاة، ولم يلتزم أحد بذلك. جيد. قال قال ووجه وجوبها للجميع صحيحة زرارة عن الباقر المفيدة للكل وبها يعني وببركة صحيحة زرارة يضعف قول من خصها بالكسوفين. يعني أيها يرد يرد على من؟ على أبي الصلاح الحلبي. أبو الصلاح الحلبي عندما تعرض إلى هذا المطلب رضوان الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال هذه العبارة قال وتجب صلاة الآيات للكسوفين وسكت. ففهم وهو في مقام البيان أن صلاة الآيات لا تصلى إلا إذا حصل الكسوف والخسوف وسكت. سكت أنا من عندي وسكت يعني لم يتكلم بعد. فبناء عليه نقول وهو في مقام البيان أن صلاة الآيات لا تجب إلا في حصول الخسوف والكسوف. خب إذا حصلت ريح إذا حصل مخوف هو لم يذكر وهو في مقام البيان يعني ذهب إلى عدم وجوب ذلك. فيريد أن يرد عليه الشيء الثاني يقول له وهذه الرواية الصحيحة ماذا تكفي شاهد على بطلان ما ذهب إليه أبو الصلاح. واضح؟ بعد وأراد أن يرد على الشهيد الأول في ألفيته قال أو أضاف إليهما شيئا مخصوصا كالمصنف في الألفية. المصنف في الألفية أضاف على الكسوفين قال تجب صلاة. أقرأ لك العبارة. قال وأما الآيات فهي الكسوفان والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو مخوفة. ماذا أضاف على أبي الصلاح؟ أضاف الزلزلة والريح السوداء أو المخوفة. يقول الشهيد الثاني بناء على كلامه بناء على كلام الشهيد الأول الظلمة لوحدها من غير ريح تدخل أو لا تدخل؟ لا تدخل لأنه قال الريح المخوفة مش كل مخوف. لو قال كل مخوف نقول نعم الظلمة عادة يلزم منها ماذا؟ التخويف. فيريد أن يقول الشهيد الثاني أن الرواية ترد على ما ذهب إليه أبو الصلاح وما أضاف عنه الشهيد الأول في ألفيته بل الرواية الشريفة تشمل كل مخوف سماوي. فلماذا لم تلتزموا بكل مخوف سماوي واقتصرتم على بعض الأمور إما الكسوفان كما ذكر أبو الصلاح وإما ما زاد عليه من زلزلة وريح سوداء مخوفة الشهيد الأول في ألفيته. تم المطلب. واضح؟ الآن إذا أردت أن تعنون هذا البحث الجديد قل صفة الصلاة. الآن نبحث في صفة الصلاة أو قل كيفية صلاة الآيات. الكل يعلم أن لصلاة الآيات كيفيتين صح؟ كذكرت في محلها ونص عليها فقهاؤنا. الكيفية الأولى المتعارفة أن صلاة الآيات هي 10 ركوعات أليس كذلك؟ في كل ركعة 5 ركوعات وفي كل 5 ركوعات يستحب له أن يأتي بماذا؟ أن يأتي بفاتحة تامة وبصورة تامة. هل يستطيع أن يأتي بكيفية أخرى؟ نعم وهذا المرتكز أيضا في الذهن أنه يأتي بكيفية أخرى أنه لا بد بكل ركعة المشتملة على 5 ركوعات أن يأتي ولو بفاتحة واحدة ويستطيع أن يكتفي بماذا؟ أن يكتفي بصورة بعد الفاتحة مجزأة على الركوعات الباقية أو فقل كما سيأتي يكفينا أن يقرأ في كل ركعة بالإضافة إلى الحمد سورة كاملة سواء شوف الآن سواء قرأها مجزأة على 5 أو قرأها في 1 أو في 2 وجزأ من سورة أخرى واكتفى فلا بأس بذلك. وضحت الفكرة ولا بكرر؟ سوف يأتي هذا التفصيل. جيد. فقال وهذه الصلاة 2 ركعات في كل ركعة 2 سجدتان و5 ركوعات وقيامات يعني و5 قيامات و5 قراءات. هذا هو الأفضل بالنسبة إلى ماذا؟ إلى القراءات الحمد والصورة. قال ويجب في هذه الصلاة النية تكبيرة الإحرام شوف الآن وقراءة الحمد وصورة. قراءة الحمد ماذا؟ يعني يكفي قراءة حمد 1 ويكفي قراءة صورة 1 أيضا. قال ثم الركوع ثم يرفع رأسه من الركوع إلى أن يصير قائما مطمئنا ويقرأهما، يعني يقرأ ماذا؟ الفاتحة والصورة هكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا. قال شوف التعبير الآن، هكذا هو الأفضل، يعني هذه الكيفية الأولى الأفضل. يوجد كيفية أخرى؟ قال نعم، وهذه الكيفية الأخرى لها عدة صور. شوف الصور التي طرحها الشهيد الثاني وأشكل عليه كثير من المعلقين. بداية طرح الصورة المتعارفة التي لم يشكل عليه أحد، بعد ذلك عندما أراد أن يوسع وقف بعض المعلقين وأشكل عليه وقال هذا خلاف ما ظهر من الرواية الشريفة. قال ويجوز للمصلي الاقتصار على قراءة بعض الصورة ولو آية لكل ركوع، ولا يحتاج إلى قراءة الفاتحة إلا في القيام الأول. يعني عندما يجزئ قل هو الله أحد، عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ويقوم، لا يحتاج إلى أن يعيد الفاتحة، مباشرة يستطيع أن يقول الله الصمد. واضح إن شاء الله طبعا، والبحث المرتكز في أذهانكم بالنسبة إلى البسملة واضح أيضا، فمن يعتبرها جزء من الصورة أشكل في مثل هذه الموارد أنه هل يستطيع أن يكتفي بقراءتها فقط أم لا. على كل قال ولا يحتاج إلى قراءة الفاتحة إلا في القيام الأول. قال ومتى اختار التبعيض، أراد أن يقسم ويجزئ الصورة، ها معنى التبعيض، فيجب إكمال صورة في كل ركعة مع الحمد مرة. هذا ما ذكرته لكم، يعني أنا يريد أن يقول لك الشهيد الثاني أنا عندي المهم أن تقرأ صورة بعد الفاتحة كاملة، تجزئها لا تجزئها الأمر إليك. نعم، يسأل الشيخ علي قرأ بعد الفاتحة سورة الإخلاص التوحيد على قسمين في الركوع الأول وفي الركوع الثاني، ثم أراد مثلا أن يقرأ ماذا؟ أن يقرأ سورة أخرى، فقرأ مثلا سورة الفاجر فلنفرض وقسمها، ولكن بعد تقسيمها لم ينتهي منها في الركعة الأولى، انتهت الركوعات الخمس أو الخمسة ولم ينتهي من سورة الفجر، هل يستطيع أن يكمل؟ نعم يستطيع أن يكمل. يستطيع أن يكمل لماذا؟ الجواب لأنه قد أتم سورة وقد أتم الشرط. نحن شرطنا عليه أن يأتي في كل ركعة بخمس ركوعاتها بماذا؟ بسورة بعد الفاتحة، وقد أتى بإخلاص على جزئين وقسمين بعد الفاتحة، ما زاد عن ذلك من سورة الفجر قسمها حتى ولو لم تنتهي يستطيع أن يكمل، لا إشكال في ذلك، فيكمل ولا إشكال في ذلك، فلا إشكال في الركعة الأولى. نعم، نهض إلى الركعة الثانية، هل يستطيع أن يجتزئ بما قرأه من سورة الفجر في الركعة الأولى ويكمل في الركعة الثانية؟ قال نعم يستطيع أن يجتزئ، ولكن إذا أراد أن يجتزئ لابد أن يقرأ الفاتحة أولا ثم يكمل الفجر، وبعد أن يكمل الفجر لا يستطيع أن يجتزئ بسورة الفجر لأنه لا يصدق عليه بالركعة الثانية أنه قرأ سورة كاملة، لأن وقع النصف منها في الركوع الأول، فلا بد أن يقرأ صورة كاملة من بعدها. هذا ما أراده الشهيد الثاني. نقرأ. قال
أحيانا يجب عليه في الركوعات الأولى
نعم
أن يكمل الفجر.
أحسن. لا 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 التفت، إذا كان لم يقرأ سورة الإخلاص يعني سورة قبل الفجر تامة، نعم يجب عليه أن يكملها، أما إذا أكمل سورة قبلها
إذا بدأ فيها في الركعة الثانية في الركعة الأربع الأولى
إذا بدأ فيها من أول
نعم
لابد أن يكملها،
يأتي بسورة مثلا
أو ماذا أو يقطعها ويأتي في الركوع الأخير بسورة الإخلاص تامة فيصدق عليه ماذا؟ أنه أتى بسورة تامة. أحسنت. قال إلا الفاتحة في القيام الأول ومتى ما اختار التبعيض. قال شوف الآن الضوابط عنده كيف أصبحت واضحة. قال ومتى اختار التبعيض، فيجب عليه إكمال صورة كاملة تامة في كل ركعة مع الحمد مرة، بأن يقرأ في الأول يعني في القيام الأول، بأن يقرأ في القيام الأول الحمد وآية، أو بناء على التبعيض. قال ثم يفرق الآيات على باقي القيامات بحيث يكملها في آخرها، يعني لابد أن يكمل الصورة بعد الفاتحة في آخر القيامات الخمسة من القيام الأول. شوف شو الآن، ولو أتم مع الحمد في ركعة صورة، يعني ماذا؟ أي قرأ في كل قيام منها الحمد وصورة تامة، يعني حصل الشرط أتم صورة. قال وبعض في الركعة الأخرى كما ذكر جاز، بل لو أتم الصورة في بعض الركوعات وبعض في آخر جاز أيضا. هذا اللي شرحته لكم، يعني ماذا؟ شوف الآن، جاز بل لو أتم الصورة في بعض الركوعات، انتهت من معه صورة الإخلاص في ماذا؟ في ركوعات ثلاثة، فبقي عنده ركوعان. قال وبعض في آخر، لا إشكال، جاز حتى ولو لم يتم الصورة. الآن الشهيد الثاني قال لك شكلك تشوشت، أنا أعطيك الضابط حتى ترتاح. قل له آتنا بالضابط. قال والضابط، هذه الضابط الكلية. قال والضابط أنه، شوف الآن، متى ركع عن صورة تامة وجب في القيام عنه الحمد من جديد. هذه احفظها. وماذا يريد أن يفعل؟ يقول له هكذا، أنا أشترط عليك الحمد وصورة تامة، ولكن هذه الصورة التامة طارة تقرأها دفعة واحدة وطارة تقرأها تدريجا. إن قرأتها دفعة واحدة فلا بد أن تكرر الحمد في الركوع الثاني، إن قرأتها تدريجا لا نلزمك بالحمد، تستطيع أن تبعد هذه الصورة. متى انتهيت من الصورة ولم ينتهي الركوع وتريد أن تبدأ بصورة جديدة، لابد أن تفتتح بالحمد وتقرأ بعض الصورة الجديدة، حتى ولو لم تنتهي منها تستطيع أن تهوي إلى السجود طالما أنت قرأت صورة تامة. بعد ضمنس نفس السياق قال والضابط أنه متى ركع عن صورة تامة وجب في القيام عنه، يعني عن هذا الركوع، الحمد ويتخير، شوف التعبير، بين إكمال صورة معها، يعني مع الحمد فيجب صورة تانية تامة مع الحمد، أو يبعضها. قال ومتى ركع عن بعض صورة، اختار أن يبعض الفجر، قال تخير في القيام بعد الركوع بين القراءة من موضع القطع ومن غيره من الصورة متقدما ومتأخرا ومن غيرها، إلا أنه تجب إعادة الحمد فيما عدا الأول لو أكمل من حيث القاطع. شو بدي أقول هون؟ هون إشكال المعلقين. شوف، قرأ الحمد جيد، ثم قرأ ماذا مثلا؟ والفجر وليال عشر، على فرض، عليكم السلام والرحمة، ثم ماذا؟ ركع، ثم نهض من الركوع. نحن ألتفت هنا، جيد أن نذكر مسألة، ما هي المسألة الأولى؟ قرأ الحمد زائد الإخلاص تامة، فتم ما يجب عليه، صح؟ هذا في الركوع الأول، تم الأول، صح؟ عندما صعد قلنا إذا تم الصورة لابد أن يبتدئ بحمد جديدة، صح؟ بدأ بحمد جديدة، قال أريد أن أقرأ بالركوعات الأربعة المتبقية أقرأ صورة الفجر، قرأ والفجر وليال العشر، جيد، ثم ركع، هذا الركوع الثاني، ثم نهض إلى الثالث. يقول له الشهيد الثاني، التفت، أنا أقول لك، شيء ثاني يقول لسان الحال، أقول لك إذا نهضت إلى الثالث أنت بالخيار، إذا أردت أن تكمل والشفع والوتر فتسقط عنك الحمد. ليش؟ لأنك حافظت على ماذا؟ أن تواصل من حيث قطعت. أما إذا أردت لا أن تعيد من جديد، يعني تقرأ قبل هذه، أو لا أن تخطو أربع خمس آيات إلى الأمام وتقول مثلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، صح؟ يقول له اقرأ كمان، يصح، يصح منك أن تقرأ ماذا من أواخر الصورة إلا أنك لا تستطيع أن تلغي الحمد. إذا اخترت أن تقرأ من الأواخر يعني ما تأخر أو ما تقدم من موضع ما قطعت فلا بد أن تعيد الحمد. وبعبارة مختصرة، إذا أردت أن تكمل من حيث القاطع فتسقط عنك الحمد، مساكم الله بالخير. أما إذا أردت لا أن ماذا تفعل؟ أن تكمل لا من حيث القطع إنما من مكان متأخر أو من مكان متقدم أو أن تلغي الفجر كليا وتقرأ من غيرها، إذن لا بد أن تأتي بالحمد. واضح إن شاء الله المطلب. شوف العبارة الآن بعد ما اتضع على السبورة، قال ومتى ركع عن بعض صورة، بلش امشي بالتدريج، الفجر مثلا، تخير في القيام بعد الركوع بين القراءة من موضع القاطع والشفع والواتر ومن غيره من الصورة من نفس الصورة متقدما بيرجع لورا، متأخرا بنط يا أيتها النفس المطمئنة، أو لا من نفس الصورة ومن غيرها، ولكن التفت لك، قال لكن تجب إعادة الحمد ساعة إذن. متى تجب إعادة الحمد؟ إذا أراد أن يقرأ متقدم متأخر من غير نفس الصورة. قال فيما عدا الأول، يعني فيما عدا لو أكمل من حيث القاطع. واضح إن شاء الله. هنا لو أكمل من حيث القطع يعني قال والشفع والوتر صلاته صحيحة ولا ماذا ولا يجب عليه أن يقرأ الحمد. هنا أضاف احتمال، قال مع احتمال عدم وجوب قراءة الحمد في الجميع، يعني كما أسقطت عنك في صورة أن تواصل من حيث القطع الحمد، أيضا في جميع الصور التأخر التقدم من غير من الصور أنا أحتمل كشهيد ثاني أنه لا يجب أن يعيد الحمد، جعله على نحو الاحتمال. هنا صاحب الزبدة وغير صاحب الزبدة أشكل على ماذا؟ على الشهيد الثاني، قال له هذا خلاف الرواية. شو خلاف الرواية؟ شوف ماذا قالوا له. قارئ الرواية تقول إن، فقال عليه السلام إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من الصور شيئا، إن نقصت من الصور شيئا يعني قرأت بعض الصورة بعد الفاتحة، شو قال له؟ فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب، فاقرأ من حيث نقصت يعني من حيث قطعت. فأشكل عليه صاحب الزبدة قال له من أين أتيت له باختيار أنه يستطيع أن يؤخر أو يقدم أو يقرأ من سورة جديدة؟ فقال هنا صاحب الزبدة قال وظاهر كلامه في وجوب القراءة من حيث ما قطع من السورة، لا كما ذكرت يا شهيد الثاني أنه ماذا أنه هو بالخيار إما أن يواصل من حيث قطع وإما أن يتقدم أو يتأخر أو أن ماذا يعرض ويأتي بسورة جديدة. طبعا هذا ماذا؟ هذا بناء على أن الشهيد الثاني فقط وفقط قد اعتمد على مثل هذه الرواية، وليس من البعيد أن يكون ماذا قد عثر على رواية جعلت له هذا الخيار. قال ويجب مراعاة صورة فصاعدا في الخامس. شوف شيخ مصطفى هذي كنا عم نحكيها، ويجب مراعاة صورة فصاعدا في الخمس، يعني ماذا؟ يعني أنا علي أن أقول لك الضابطة أن تؤمن لي صورة كاملة بعد الفاتحة. لم شوف شو قال فصاعدا، أما هي فصاعدا يعني لو أتيت بعشرين آية بعد الصورة الكاملة وقطعت الصورة التي لم تكملها ما عندي إشكال، بهمني جبت صورة تامة. قال ويجب مراعاة صورة فصاعدا في الخمس، وفي الخمس يعني كل ركعة عبارة عن خمس ركوعات لابد أن يتم فيها صورة بعد الحمد. قال ومتى سجد وجب إعادة الحمد، هذه واضحة عنا، بعد سواء كان سجوده عن صورة تامة أو سجوده عن بعض صورة. هذا عم بوضح اللي عم بقوله أنا. قلت أنا عندما قرأ سورة الإخلاص تامة فيستطيع أن يقرأ ما يشاء من سورة الفجر حتى ولو لم يكملها يستطيع أن يسجد أم لا؟ بلى. ليش؟ هو قال عن سورة تامة أو بعض صورة، كما لو، هل أنا هو بيشرح، كما لو كان قد أتم صورة قبلها، يعني قبل هذا البعض في الركعة، ثم له أن يبني على ما مضى. هذه ما نقول، يعني عندما صعد إلى الركعة الثانية إلى الركوعات الخمسة الأخرى قال له أن يبني على ما مضى، ما عندنا أشكال، يعني يبني على ما قرأه من سورة الفجر، وله أن يشرع في غيرها. ولكن على كل الحالين ألزمناه أن يقرأ الحمد من جديد أم لا؟ ألزمناه أن يقرأ الحمد من جديد لأنه صعد إلى ركعة جديدة. انتبهوا هيا العبارة، شوف، ويجب مراعاة ومتى سجد، ومتى سجد وجب إعادة الحمد سواء كان سجوده عن صورة تامة أو عن بعض صورة. خلصنا، لازم حمد. ألا منقول إذا كان قد قرأ جزء من الفجر في الركعة الأولى يستطيع أن يكملها؟ يستطيع، ولكن بعد الحمد. يستطيع أن يبني عليها؟ يستطيع، ولكن بعد الحمد. يأتي السؤال، إذا بنى عليها يكتفى أنه قرأ سورة تامة؟ قال فإن بنى عليها وجب صورة غير، وجب صورة غيرها كاملة في جملة الخمس. شوف سؤال، إن بنى عليها يعني أكمل الفجر في الركعة في الركعة الثانية، قال كملها جزاه الله خير، ولكن هل يكتفى فيها أنه قرأ؟ لا، قال وجب عليه أن يقرأ صورة غيرها كاملة في جملة الخمس الجديدة. انتهى بعد. بهذه الطريقة شرح لنا الشهيد الثاني الكيفيتين، الكيفية المتعارفة، حمد صورة أما حمد صورة أما حمد صورة أما وهكذا، أو لا حمد جزء من صورة، حمد جزء من صورة حتى يتم الصورة. الشرط والضابط الأساسية أن يأتي بحمد ولو مرة وبصورة ولو مرة، ومتى أتم الصورة أو أراد أن يغير فلا بد من إعادة الحمد. الضابط خلص. قال ويستحب القنوط عقيب كل زوج. انتهينا من ماذا؟ انتهينا من الواجبات، بدأ المستحبات. قال يستحب أن يقنط عقيب كل زوج. نحن عندنا ماذا؟ عندنا خمسة وعندنا خمسة عندنا عشرة. قال كل زوج يعني كل ركوعان أو كل ركوعين ماذا؟ يستحب أن يقنط ماذا بعدهما، يعني كأنه ماذا صلى ركعتين، والقنوط ماذا؟ أين هو مشروعية القنوط؟ أين؟ في الركعة الثانية. هو ماذا قال له؟ قال له ويستحب القنوط عقيب كل زوج، كلما تأتي بركوعين ماذا؟ يستحب القنوط، فبصير عندك بعد الثانية قنوط، يعني بعد الركوع الثاني، وبعد الركوع الرابع قنوط، وبعد الركوع السادس قنوط، وبعد الركوع الثامن قنوط، وبعد الركوع العاشر قنوط. قال ويستحب القنوط عقيب كل زوج من القيامات. ليش يستحب؟ قال تنزيلا لها، يعني للركوعات منزلة الركعات. عندنا ركوعات وعندنا الركعات. إذا سألك سائل كم ركعة صلاة الآيات؟ تقول ركعتان. كم ركوع صلاة الآيات؟ تقول عشر ركوعات، صح؟ قال فيقنط قبل الركوع الثاني والرابع وهكذا إلى العاشر، يعني زوج. قال ويستحب التكبير للرفع من الركوع. واضح، عندما ركع الله أكبر، عندما رفع ويكمل إما يقرأ الحمد أو يكمل الصورة التي توقف عندها. ويستحب التكبير للرفع من الركوع في الجميع، قال باستثناء الخامس والعاشر من غير تسميع. شو يعني؟ شو عنا نحن؟ عنا خمس ركوعات في خمس ركوعات. ماذا قال له؟ قال له عندما تقوم من الركوع الأول يستحب أن تكبر وتكمل، في الركوع الثاني تكبر وتكمل، في الركوع الثالث تكبر وتكمل، في الركوع الرابع تكبر وتكمل، في هذه الركوعات الأربعة فقط يستحب لك التكبير ولا يستحب لك التسميع. ما معنى التسميع؟ أن تقول سمع الله لمن حمده. هؤلاء الأربعة لا يستحب لك إلا أن تكبر ولا تقول سمع الله. في الخامسة يعني في الركوع الخامس تقول ماذا؟ تسميع ولا تقول تكبير. وكذا في العاشر في الركعة الثانية قال في الجميع عدا الخامس والعاشر من غير تسميع، وهو ماذا هو يعني؟ يعني التسميع قرين كون الركوعات غير الركعات. ليش بدي أقول هيك؟ ليش قال هناك؟ من بيعرف؟
ركعات عادة سمع الله لمن حمده تكون بعد القيام من الركوع.
أحسنت، يريد أن يقول هكذا: نحن منعنا من التسميع في المقام، يعني عدم ذكر التسميع بعد التكبير بعد الركوع قرينا على أن هذا الركوع ليس بركعة، لأن ورد عندنا هناك ماذا؟ بعد كل ركوع قبل أن تهوي إلى السجود تكبر وتقول سمع الله لمن حمده، صح أم لا؟ قال إلا في صلاة الآيات تكبر ولا تقول سمع الله، عدم قولك سمع الله لمن حمده قرينا على أن هذه ركوعات وليس الركعات، لا تعد ركعة ركعة ركعة، يعني مو صلاة الآيات عبارة عن 10 ركعات، 10 ركوعات. قال والتسميع في الخامس والعاشر خاصة. طبعا لما يريد أن يهوي إلى السجود هنا يأتي ماذا؟ موطن التسميع. والتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده في الخامس والعاشر خاصة تنزيلا للصلاة منزلة ركعتين. يعني ماذا؟ لأن صلاة الآيات هي ركعتين فيكون فيها تسميعان، صح أم لا؟ هلا صلاة الصبح كم تسميع فيها؟ تسميعان. فصلاة الآيات فيها تسميعان وهي ركعتان إلا أنها تزيد عن صلاة الصبح. صلاة الصبح فيها ركوعان، هذه فيها 10 ركوعات. خلصنا، وضحت. قال هكذا ورد النص. شو يعني هكذا ورد النص؟ يعني ورد النص بخمس كنوطات وبتسميعتان. قال إلا أن النص لأنه ورد هكذا أوجب اشتباه حالها.
شيخ خمس كنوتات وتسميعتان.
نعم.
والهم كمان تكبيرات كمان، صحيح؟
نعم. وتكبيرات عنا كم تكبير لنا؟
ما عدا الخمس.
أربعة وأربعة ثمانية، ثمان تكبيرات. شو عم بيقول الشهيد الثاني؟ التفت ألا شو عم بيقول؟ قال الشهيد الثاني ورد النص بخمس كنوتات وبتسمي وبتسميعان. وين النص؟ هلا حنقرأ النص. رواية طويلة بس لا نشوفها. فيها القنوط. شوف مولانا الرواية الشريفة، رواية زرارة ومحمد بن مسلم قالا سألنا أبا جعفر عن صلاة الكسوف كيف نصليها، فقال هي 10 ركعات أو 10 ركوعات. قال هي 10 ركعات. شوف هون بالنص 10 ركعات يعني مفرد ركعة، جيد. لماذا قال الشهيد الثاني ماذا؟ النص أوجب ماذا؟ أوجب اشتباه الحال، لأنك إذا نظرت إلى النص أنه مشتمل على 5 كنوطات فتقول أنه ماذا؟ يتناسب مع ماذا؟ مع 10 ركعات. إذا قرأت النص أنه ماذا؟ أنه فيه النص تسميعتان، سمع الله الحمد مرة، فيتناسب على أنها ركعتين. شوف أقرأ أكمل لك النص. قال وهي عبارة عن 10 ركعات وأربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع إلى أن قال، شوف، إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول سمع الله لمن حمده، وتقنط في كل ركعتين. شوف شو عم بيقول، تقنط في كل ركعتين، يعني ماذا؟ يعني عندك بكل ماذا؟ عندك بالصلوات خمس قنوطات، أليس كذلك؟ قال بناء على الخمس قنوطات، ونحن نعرف أن القنوط يأتي بعد كل ركعتين، فيتناسب الخمس قنوطات على أن هذه ركوعات أم ركعات؟ قال تتناسب أن تكون ركعات لا ركوعات. إذا نظرنا بماذا؟ إذا نظرنا إلى النص من منظار خمس قنوطات. أما إذا نظرنا إلى النص من جهة ماذا؟ عنده 2 سمع الله لمن حمده، وكلنا يعلم لا تسميع إلا إذا أردت أن ماذا؟ أن تهوي إلى السجود وتتم الركعة. وفي مثل هذا الكلام، وفي مثل هذا المقام، صلاة الآيات فيها تسميعتان. فإذا نظرنا إلى صلاة الآيات من حيث التسميع، فيظهر لنا أن صلاة الآيات ركعتان. فإذا نظرنا إليها من جهة القنوط، فيظهر لنا أنها 10 ركعات. قال هذا النص الذي فيه قنوطات 5 وفيه تسميعتان، قال أوجب اشتباه حالها. اشتباه حال من أي جهة؟ هل هي عبارة عن ركعتين أو عبارة عن 10 ركعات؟ شوف سؤال، أين تظهر الثمرة؟ أكمل وقال ومن ثم حصل الاشتباه لو شك في عددها نظرا إلى أنها هل هي ثنائية أم أزياد. ليش بدي أقول هيك؟ التفت، بناء على أنها ركعتين، فلو شككت بين الأولى والثانية، يعني بين الركوع الخامس والركوع السادس، فصلاتك محكومة بالبطلان، لأن الشك في أي صلاة ثنائية صح أم لا واجبة مبطلة للصلاة. أما لو قلنا أنها 10 ركوعات، فالعشر ركوعات يأتي فيه ماذا؟ إذا شك بين الثالثة والرابعة، الخامسة السادسة السابعة الثامنة، فيبني على الأكثر ويأتي بالركوع الاحتياط بحسب ما هو موجود بين الشكين. هذه ثمرة. فبنا نعرف هل صلاة الآيات عبارة عن ركعتين، فيكون الشك بين الركوع الخامس والركوع السادس مرجعه إلى الشك بين الركعة الأولى والركعة الثانية، فإذا كانت ثنائية فالشك بين الأولى والثانية مبطل. أما إذا كانت ماذا؟ لا، عبارة عن 10 ركعات، فساعتها إذن يبني على الأكثر فيما نحن فيه. قال لابد أن نحقق هذه المسألة. أنت شو رأيك أيها الشهيد الأول؟ قال الأقوى عندي أنها ثنائية. خب ماذا يفعل في حالات الشك؟ قال أنا أقول لك ماذا يفعل. قال والأقوى أنها في ذلك ثنائية. جيد. قال وأن الركوعات أفعال، فالشك في الركوعات في محلها يوجب فعلها. يعني ماذا؟ أنت الآن السجود، إذا أردت أن تسجد شككت أنك أنت في السجدة الأولى والسجدة الثانية، في أي صلاة ماذا تفعل؟ تبني على الأقل، فلا بد أن تأتي بالمشكوك، لأنه هذا فعل من أفعال الصلاة لا ركعات. التفت، هذه كثير من الناس يشتبه فيه. ما هو الأمر؟ يشتبهون بين الفعل وبين الركعة. بفكر كثير من المكلفين عندما شك بين الثالثة والرابعة، صحيح أنه يبني على الرابعة ويأتي بركعة احتياط، هذه هي الوظيفة، فيأتي إلى ماذا؟ يطبق هذه القاعدة على الأفعال، فيشك بين السجود الأول والسجود الثاني، فهو مرتكز في ذهنه أنه يبني على الأكثر، فيبني على الثاني ويستمر. غلط. هذا أولا. ثانيا الفارق الأساسي بينهما، بين الفعل وبين الشك في الركوعات، بين الشك في الركعات، أن الشك في الركعات يكفيك ماذا؟ الشك، ويكفيك وتبني على الظن. يعني ماذا؟ يعني لو شككت أنا بين الثالثة والرابعة، التفت هنا، بين الثالثة والرابعة، نقول أنت ظان أم شاك 50%؟ إن قلت الشاك 50 بـ50، 50 ثالثة 50 رابعة، هنا تأتي ماذا؟ تأتي وظيفة البناء على الأكثر وإتيان بركعة احتياط. أما إذا قلت هكذا أنا شك بين الثالثة والرابعة، سألناك شك بأي معنى؟ تقول شك، شك بالمعنى الأعم، ما يشمل أيضا الظن، فأظن أنني في الرابعة، فلا تستطيع في الثالثة، فلا تستطيع أن تبني على الرابعة، فتأخذ بظنك، فتأخذ بظنك. يعني لا يشترط الإطمئنان والإحراز. أما في الأفعال، أنت في الآن، أما في الأفعال، سجدت، شككت أنني في السجدة الأولى أو الثانية، ظنيت أنني في الأولى، ظنيت أنني في الثانية، لا يكتفى، لا يكتفى، بخلاف الركعات. الركعات الظن يؤخذ به، أما في الأفعال الظن لا يؤخذ به. واضح النكتة المهمة في الرسالة العملية. البعض كثير، مش بس البعض، كثير ممن لم يلتفت إلى مسألة، الظن في الأفعال غير مجزئ بخلاف الركعات. هنا ماذا نقول الآن؟ هنا نقول تعال معي إلى ماذا؟ إلى ما نحن فيه. ظن أنه في الركوع الثاني أم الثالث؟ في الركوع الثاني أم الثالث؟ يقول هذا فعل من الأفعال، فعل من الأفعال كالسجدتين، فلا بد أن يأخذ بماذا؟ أن يعتني بظنه. ماذا يعتني بظنه؟ يعني أن لا يتجاوز هذا الظن وهذا الشك، فلا بد أن يأتي بالمشكوك. هذا إذا كان في الموضع. أما إذا تجاوز الموضع، هو في القيام، قال هذا القيام للركوع الأول أو للركوع الثاني، فهنا يبني على الأقل. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لأن الزائد، الزائد مشكوك، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. اشتغلت ذمته بخمس ركوعات، فالقدر متيقن أنه أتم واحدة وشك في الثانية، فيبني على الأقل. فقال
هناك من دعوة صغيرة ركنية الركوعات حدها بالركنية.
قال فالشك فيها في محلها يوجب الفعل في محلها، قال وفي عددها يوجب البناء على الأقل. يوجب البناء على الأقل مرجعها إلى قاعدة الاشتغال، أنك لم تطمئن أنك ماذا أتيت بالأكثر، فتقتصر على القدر المتيقن وهو الأقل لأنه فعل. قال وفي عدد الركعات مبطل. ليش عدد الركعات مبطل؟ لأنها ثنائية. واضح إن شاء الله، معش في شيء البحث طبح. قال ويستحب قراءة الصور الطوال كالأنبياء والكهف. تصور معي يقرأ مولانا سورة الأنبياء وسورة الكهف بصلاة الآيات. قال متى؟ قال مع سعة الوقت. يعني هو يعلم أنه إذا أراد أن يقرأ الأنبياء أو الكهف أو والكهف ماذا؟ الوقت يسع لماذا؟ لذلك، فيستحب أن يقرأهما. أما إذا خاف لم يحرص أن الوقت يسع، فقال له وإلا فالتخفيف أولى.
يسأل مقدار الآية، يعني مقدار وقت الكسوف مثلا.
نعم هو هذا. نحن ماذا قلنا؟ يبدأ الصلاة من الآية إلى أول الإنجيل أو تمام الإنجيل على الخلاف. فقال هكذا إذا بدأت أقرأ الأنبياء والكهف لا أحرز أن صلاتي بتمامها تقع في وقتها. نقول ساعتئذ لا يستحب لك قراءة ذلك، فلا بد من التخفيف.
طيب الزلزال والرياح هو
مستقر عنه. قالوا أما في الزلزال والأمور الأخرى طالما هي مدى العمر، لا، في الرياح ليست مدى العمر، إنما حتى تسكن بحسب الرواية. نعم في الزلزال، نعم، من قال أنها تدوم ما دام العمر يستطيع أن يقرأ ما يشاء. لذلك قال شوف الآن ماذا قال. قال كيف يعلم أنه في ساعة من وقته أم لا؟ تسأل أنت يعني كيف بدي أعرف متى ينتهي الإنجيلاء أو متى يبدأ الإنجيلاء على الخلاف؟ قال بالأرصاد. ولكن بالأرصاد مطلقا قال لا، لا بد أن يفيد ظنا غالبا يعني اطمئنان. أما مطلق إرصاد حتى ولو لم يفيد الاطمئنان لا يكفي. قال بالإرصاد وإخبار من يفيد قوله الظن الغالب من أهل الإرصاد، يعني من أهل الخبرة. يعني يأتي مرصد يرصد أنه متى يبدأ الانجلاء أو متى ينتهي على الخلاف، ويقول لك مثلا يحتاج الانجلاء إلى ساعة، فأنت تحسب في نفسك أن ساعة يكفيك لقراءة الأنبياء والكهف فتقرأ إذا اطمأنيت من قوله، أما إذا لم تطمئن من قوله فلا تستطيع أن تقرأ. هذه ماذا؟ هذا الطريق الأول. لماذا؟ لما عرف. نعم تفضل. نعم قول الرصدي جماعة النجوم تلسكوب ماذا؟ أو الطريق الثاني أو كلام عدلين، يأتيك يا شيخ مصطفى عادلان ويقولان لك ماذا؟ يقولان لك أن الإنجلاء يتأخر إلى الوقت الفلاني. ورد عندنا التعبد بأخذ بقولهما وإن لم يفد الظن. شوف لما تعرض لقول المرصد والمرصد والإرصاد شرط أن يفيد القول الظن الغالب، لما تعرض إلى قول العدلين شرط أو لم يشترط؟ لم يشترط، لأن يوجد تعبد أن الأخذ بقول شاهدين عدلين وإن لم يفد الظن فهو حجة. ومر معكم مثل ذلك في الأصول، قال وإن يعني وإن لم يعلم أنه يوجد ساعة وقت فالتخفيف أولى، يعني مش في استحباب بالتطويل، بصير في استحباب بالتخفيف لأنه مش هو غير محرز، لأن الوقت يسع. ليش أولى؟ حذرا من خروج الوقت خصوصا على شوف حذرا من خروج الوقت بناء على رأينا الوقت إلى تمام الإنجلاء، أما بناء على رأي الشيخ علي الذي يقول أن الوقت ينتهي ببدو الإنجلاء فيكون الوقت قصير أم طويل؟ أقصر. فلذلك قال خصوصا على القول بأن الوقت يعني انتهاء الكسوف والخسوف الأخذ في الإنجلاء، وهو قول المشهور. انتبه هذا قول المشهور مو قول شاذ، التمام الإنجلاء خلاف المشهور، يعني خصوصا على رأي المشهور فيكون الوقت أقل. قال نعم لو جعلناه إلى تمام الإنجلاء اتجه التطويل، صح؟ اتجه التطويل، ليش؟ بيصير في وقت أكثر. قال نظرا إلى المحسوس، شو نظر إلى المحسوس؟ يعني إذا كان إلى تمام الإنجلاء ما هو يشاهد ويشعر أمامه الخسوف والكسوف، فهو يصلي وينظر فيعلم متى ينتهي الإنجلاء. قال ويستحب الجهر فيها وإن كانت نهارية على الأصح. ليش قالك إن كانت نهارية؟ لأننا مسبوقين بأن الصلوات النهارية كالظهرين صلاة إخفاتية. قال إذا أردت أن تصلي صلاة الآيات في النهار هل هو إخفات أم جهر؟ قال يستحب لك الجهر وإن كان في النهار في النهار، هذا على الأصح في مقابل من ذهب إلى غير ذلك. فقال على كل هنا نقل شيء لطيف ولكن نقله رعاية الوقت دقيقة ونسألكم دعاء. لا إشحاف بحقكم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإن كانت نهارية لأن الصلوات النهارية صلاة إخفاتية الظهرين، فإذا حصل الكسوف وقت الظهر الكسوف وأراد أن يصلي صلاة الآيات في هذا الوقت فدار الأمر هل يصلي إخفات أم يصلي جهر؟ فذهب بلاش؟ ذهب بعضهم أنه يستحب الإخفات لأن صلاة الظهرين صلاة إخفاتية، فرد عليه هنا بما بقوله هنا في التعليقة نسبه في المنتهى، يعني نسب الجهر استحباب الجهر في المنتهى إلى علمائنا لصحيح زرارة قال وتجهر بالقراءة، فبناء وتجهر بالقراءة على الإطلاق، فسواء صليت في الليل أم صليت في النهار، الآية يعني سواء صليت في الليل أم في النهار تجهر بالقراءة. وقال هنا وقال السيد الطبطبائي في منظومته والقول بالكسوف بالإسرار يعني أن تصلي إخفات يضعف بالإجماع والأخبار، يعني من ذهب إلى أنه يستحب الإخفات في صلاة الكسوفين في النهار يضعف أنه أجمع على استحباب الجهر و طبقا للروايات الموجودة التي قرأنا بعضها. والحمد لله أولا وآخرا. وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين.